طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الأمر من الله بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر، وقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فيمتثل لذلك، ويكون أول أمره في هاتين الآيتين الكريمتين اجتماعه بقرابته من بني هاشم. وكان ما كان، أعقب ذلك أن جمع قريشا كلها صلى الله عليه وسلم. فأين حصل ذلك؟ المكان هو جبل الصفا الموجود في المسعى، هذا الجبل الذي هو من أعلام الدين، من شعائر الله، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا الجبل الذي كانت عليه هاجر والدة إسماعيل زوجة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، هذا الجبل الذي كان عليه دار الأرقم، كانت دار الأرقم على هذا الجبل، هذا الجبل الذي كان عليه بدء الدعوة الجهرية بصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا الجبل كان عليه بيعة النساء في فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة كانت بيعة النساء على هذا الجبل الكريم. هذا هو المكان. وأما الزمان فهو الصباح، صباحا نهارا وليس ليلا، وهذه تحفظ سنن كونية الآن تسمى الساعة البيولوجية في الجسد. الجسم له ساعة بيولوجية، سبحان الله، خلايا الجسد تنشط نهارا وتكسل ليلا، فالذي يوافق سنة الله بالنشاط نهارا أكسب جسده عافية، ومن عكس ذلك يخشى عليه فقدها. النبي صلى الله عليه وسلم وقف صباحا على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته قائلا يا صباحاه. وهذا النداء عند العرب هو نداء مثل ما يقال الآن صفارات الإنذار، هذا النداء غالبا العرب يستخدمونه للنذارة من خطر داهم. الجزيرة العربية في ذاك الوقت كان السلب والنهب أمر معتاد ويحصل دوما، فحتى يحمون أنفسهم كانوا يجعلون من يراقب، فإن صاح ذاك المراقب بهذه العبارة يا صباحاه أي استعدوا لغارة تقدم عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الصوت يا صباحاه، فاجتمع الناس، خصوصا وأن المتكلم بهذه الكلمة التي تحمل خطرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، قد عرفوا ذلك حتى قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. فاجتمع إليه الناس في ذاك الموطن، قال صلى الله عليه وسلم، الحديث عن البخاري رحمه الله في الصحيح، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، توجد خيل لعدو تدهمكم الآن، أكنتم مصدقية؟ هل ستصدقون ما أقول؟ فقالت قريش، قالوا نعم، وبرروا هذا التصديق المباشر منهم، قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. الآن الأمور تتحرك باتجاه القبول لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناداهم فاجتمعوا، أخبرهم بخبر يصدقونه فيه ولا يكذبونه، برروا تصديقهم بهذه الأمانة التي كانت له عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم، يظهر لهم ما أراد منهم، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا مرسل من الله، وهذه النبوة يلزمكم الإيمان بها ألا يحاسبكم الله. وعم وخص عليه الصلاة والسلام، عم بذكره قريشا وخص بطونا وسمى أسماء، وكان فيما خص عليه الصلاة والسلام أن خص ناسا من قرابته، فقال مثلا: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، الخطاب يتعمق الآن في داخل داره عليه الصلاة والسلام وآل بيته عليه الصلاة والسلام، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. الآن هذه الدعوة الجهرية على جبل الصفا باجتماع قريش، وهم على هذا الحال كان الخير قد اقترب والقبول بدأ نتلمح خطوطا له. فجأة يتكلم داعية الشر الذي يمنع الخير، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب واسمه عبد العزى. قال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ يدعو بالثبور على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. هذه الكلمة جعلت النفوس التي ربما أقبلت أحجمت وتوقفت. المتكلم ليس أي شخص، هو عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين فهذا عم له، والعلاقات الأسرية محترمة في المجتمع العربي. فإن كان العم يتكلم بهذا الكلام هذا سوف يجعل في النفوس حيرة، أيصدقون الأمين الذي تعودوا منه الصدق والأمانة وتطلعت نفوسهم لاتباعه، أم يصدقون ذاك العم الذي قال ما قال في شأن ابن أخي، قال كلمته فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، منع الخير وانفض المجلس يومها. هذا المكان الذي احتشد الناس فيه على جبل الصفا في الدعوة الجهرية، احتشد الناس وبدأت الدعوة الجهرية برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم وظهر لهم أنه نذير بين يدي عذاب شديد، انفض الناس بغير مكاسب ملموسة. وسبب ذلك هذا الرجل الذي منع الخير بتلك الكلمة التي تكلم بها: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ أبو لهب هذا له أذى عميق في الإسلام وأهله، بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا بمن بعده عليه الصلاة والسلام. أبو لهب هذا عبد العزى بن عبد المطلب مات كافرا بعد غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر لأنه أصيب بالمرض ولم يحضرها، ولكنه مات بعدها. زوجته المذكورة في السورة وامرأته حمالة الحطب، هذه الزوجة هي أم جميل مشتهرة بكنيتها، أما اسمها فهي أروى بنت حرب من بني أمية في قريش. أروى بنت حرب هي أخت لصخر بن حرب زعيم قريش أبو سفيان الذي أسلم لاحقا رضي الله عنه وارضاه. فأبو لهب وامرأته حمالة الحطب هؤلاء كانا دوما في صف الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ونزل القرآن في شأنهم. وأما ذرية أبي لهب فكان منهم المؤمن وكان منهم الكافر. ذريته في الذكور كان من ذريته عتبة ومعتب وعتيبة. عتبة هذا تزوج من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارقها عندما بدأت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارقها وبقيت حينا ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عن عثمان. هذا عتبة في أول أمره كان معادل للإسلام وأهله، ثم لاحقا في عام الفتح أسلم رضي الله عنه وارضاه وحسن إسلامه. معتب هذا الرجل كان أيضا في صف العداء مع والده، في عام الفتح أيضا أسلم وحسن إسلامه. وأما عتيبة فهذا كان زوجا لأم كلثوم من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ظهرت نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام فارقها وبقيت على ذلك حتى تزوجها لاحقا عثمان. عثمان تزوج برقية ثم توفيت رضي الله عنها في السنة الثانية من الهجرة النبوية بعد غزوة بدر، في العام الثالث من الهجرة النبوية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بعثمان، لذلك يقال عنه ذي النورين رضي الله عنه وارضاه. عتيبة هذا الذي كان زوجا لأم كلثوم هذا بدأ العداء للرسول صلى الله عليه وسلم واستمر في عدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذه كلب من كلابه، أن الكلب سيأخذه، وفعلا كان ذلك بأسد هجم عليه وقتله في حوران من بلاد الشام. من ذرية أبي لهب أيضا درة بنت أبي لهب، وهذه صحابية جليلة رضي الله عنها وارضاها، هاجرت وعاشت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت في المدينة المنورة. هذا المجمع الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الدعوة الجهرية امتثالا لأمر الله، كاد أن يؤتي أكله وثمرته الطيبة، إلا أن أبا لهب كان سببا في فض المجلس دون مكسب ملحوظ لاتباع بعض الناس لهذا الدين. نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح خير لا مغاليق خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد، المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى. الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.